الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله. الدرس الثالث من كتاب رفع الاشتباع عن معنى الإله للمعلم رحمه الله. قال رحمه الله: شبهة وجوابها. فإن قيل: أفلا يكفي الإنسان أن يكون معترفا بصدق الرسول صلى الله عليه وسلم في جميع ما جاء به، مصدقا به، مسلما، راضيا، ملتزما العمل بموجب ذلك، عازما عليه؟ فلما سمع كلمة أن لا إله إلا الله وعلم أن الرسول جاء بها اعترف بها وصدق وسلم ورضي والتزم وعزم على العمل بموجبها مع جهله بمعناها، كما يكفيه نحو هذا في الآيات القرآنية والأحاديث المتواترة. وإذا وقع منه عمل يخالف موجبها عذر بالجهل. قلت، يعني المعلم رحمه الله: الأدلة التي قدمناها صريحة في أن المطلوب في الشهادة الاعتراف والتصديق والتسليم والرضا والالتزام والعمل بالموجب على وجه التحقيق في كل واحد منها، وذلك لا يكون إلا مع العلم بالمعنى كما قدمنا. فأما حصول هذه الأمور بمجرد خبر المعصوم مع جهل المعنى فلا يكون على وجه التحقيق كما هو ظاهر. وقد يجمع الجاهل بالمعنى بين الاعتراف بلا إله إلا الله على الوجه المذكور وبين الاعتراف بما يناقض معناها. هذا هو الصواب. يعني الآن عباد القبور والغلاة فيما يسمون بالصالحين هم يعترفون بلا إله إلا الله ولا ما يعترفون؟ يعترفون، يكتبونها في بيوتهم، في سياراتهم، يقولونها في أذانهم، يقولونها في أذكارهم. بل الصوفية عندهم مسبحة تحتاج إلى بكرة لشدها، ويذكرون الله بقولهم لا إله إلا الله ونحو ذلك، وفي جنائزهم لا إله إلا الله، حي دائم إلا الله. وتجده ينتهي من قول لا إله إلا الله يذهب إلى القبر يدعوه ويرجوه ويذبح له وينذر له. إذن القول المجرد لا يكفي، لابد من الاعتراف بلا إله إلا الله على معناها الصحيح. أما أن يقول لا إله إلا الله أنا معترف بها وأقولها، وفي نفس الوقت الذبح للولي يجوز، هذا ناقض لا إله إلا الله، فيعترف بالناقض ويعترف بالكلمة. أعني الشرك وإنكار حقيقة معناها، أعني التوحيد، وهكذا يقال في التصديق وبقية الأمور. وحينئذ فلم يحصل له شيء من المقصود، وهو أن يعبد الله ولا يشرك به شيئا. وما يدرينا لعل هذا الرجل لو علم حقيقة معناها لم اعترف ولا صدق، وهكذا الباقي. انظر إلى المشركين، إنهم كانوا إذا قيل لهم لا إله إلا الله يستكبرون، ولما قال لهم النبي صلى الله عليه وسلم قولوا لا إله إلا الله تفلحوا، قالوا أجعل الآلهة إلها واحدا، لأنهم عرفوا معناها، عرفوا معناها. وهؤلاء عباد القبور، الصحيح أنهم لم يعرفوا معناها، وإلا معناها يناقض ما هم عليه من الشرك والبدع والخرافات. ووجه ذلك أنه قد تقوم لديه شبهات تعارض عنده ما يعتقده من صدق الرسول، أو يكون ذلك الأمر مخالفا لهواه، وللهوى سلطان عظيم على النفوس، فربما عرضت الحقيقة له عرضت الحقيقة البينة على النفس وهي غير مخالفة لهواها فتقبلها، ثم تعرض عليه حقيقة مثل تلك في الوضوح أو أبين ولكنها مخالفة لهواها فتردها. وهل كذب المشركون رسلهم إلا لمجيئهم بما يخالف أهواءهم؟ وفي الحديث: حبك للشيء يعمي ويصم. نعم، اتبعوا أهواءهم، هكذا يقول الله عز وجل: اتبعوا أهواءهم. فهم كذبوا الرسول صلى الله عليه وسلم اتباع للهوى. ومن تتبع مناظرات أهل النحل المختلفة، النحل يعني العقائد والملل، وتأويلاتهم البراهين الواضحة تبين له ما ذكرناه. بل من تتبع مناظرات الفرق الإسلامية وما تحتج به كل فرقة منها وترد ما يخالفها من الأدلة أو تتأوله، عرف ما للهوى من عظمة السلطان، على أن كثيرا من أولئك المتأولين التأويلات التي لا يشك البريء من الهوى في بطلانها هم ممن ثبتت معرفته وأمانته، وأنه لا يتعمد الباطل، ولكن الهوى أعماه وأصمه فقاتل الحق وهو يظن أنه يقاتل عن الحق. ولله در البريق الهذلي في قوله: أبلي ما ترى والمرء تأبى عزيمته ويغلبه هواه، فيعمى ما يرى فيه عليه ويحسب ما يراه لا يراه. وكما أن الإنسان قد يجتهد في الطاعة في العمل، ولكنه لو كلف عملا شديد المشقة لم يطع. قال الله عز وجل: ولا يسألكم أموالكم، إن يسألكموها فيحفكم تبخلوا ويخرج أضغانكم. وقال سبحانه: ولو أن كتبنا عليهم أن اقتلوا أنفسكم واخرجوا من دياركم ما فعلوه إلا قليل منهم. قال تبارك وتعالى لرسوله صلى الله عليه وسلم: ولو كنت فظا غليظ القلب لانفضوا من حولك، يعني بسبب الهوى الذي في أنفسهم، يعني الإنسان إذا كسر هواه ربما ذهب من عندك. وبعض الأمور هو يعلم أنها حكم الله ويأخذ بها، فالهوى له سلطان عظيم. أرأيت من اتخذ إلهه هواه؟ ولا تتبع الهوى فيضلك عن سبيل الله. فهؤلاء أهواءهم في أن هذه القبور لابد تعظم، فصار عندهم الإخلاص صرف العبادات للقبور. الإخلاص أن تكون معظما للقبر، وليس معنى تعظيمه أنك لا تدوس عليه، لا تبول عليه، لا تصلي إليه، لا. التعظيم عندهم أن تشد الرحل إليه، أن توقف الأرض له، أن تذبح له. إذا عياك الأمر أنزلها بصاحب القبر، إذا عيتكم الأمور فأنزلوها بأرباب القبور. يعني مثل هذا الاعتقاد معناه اترك يا الله عند اشتداد الحالات. فكذلك قد يجتهد الإنسان في التصديق، فإذا كلف التصديق ما يخالف هواه لم يصدق، فربما أخبر بخبر لا يفهمه فصدق على عادته، ولو تبين له معناه وكان مخالفا لرأيه وهواه لكذب أو ارتاب أو توقف. فقد كان مشرك قريش يعلمون أمانة النبي صلى الله عليه وسلم حتى خصوه بلقب الأمين. ولما سأل هرقل أبا سفيان عن النبي صلى الله عليه وسلم: هل كنتم تتهمونه بالكذب قبل أن يقول ما قال؟ قال أبو سفيان: لا، وأبو سفيان يومئذ رأس المشركين وأشدهم عداوة لرسول الله صلى الله عليه وسلم. وأخرج الحاكم في المستدرك عن ناجي بن كعب عن علي بن أبي طالب رضي الله عنه قال: قال أبو جهل: قد نعلم يا محمد أنك تصل الرحم وتصدق الحديث ولا نكذبك، ولكن نكذب الذي جئت به. فأنزل الله عز وجل: قد نعلم إنه لا يحزنك الذي يقولون فإنهم لا يكذبونك. وهذا غاية التناقض، نحن لا نكذبك ولكن نكذب الذي جئت به. من الذي جاء به؟ هو الذي لا يكذب. لما أخبرتكم أن خيلا في سفح هذا الجبل أكنتم مصدقين؟ قالوا: نعم، ما جربنا عليك كذبا. قال: فإني رسول لكم. قالوا: تبا لك، لأنه خالف أهواءهم. قد أشربت أهواءهم عبادة الأصنام، صارت معظمة عندهم. قال الحاكم: صحيح على شرط الشيخين. تعقبه الذهبي فقال: ما خرج لناجي شيئا. قال: أقول أجل لم يخرج له، ولكن قد وثقه العجلي وابن حبان وقال ابن معين صالح. فأما قول ابن المديني ما روى عنه غير أبي إسحاق وهو مجهول، فقد قال السخاوي فتح المغيث بعد ذكر من يقبل المجهول: وخص بعضهم القبول بمن يزكيه، مع رواية الواحد أحد من أئمة الجرح والتعديل، واختاره ابن القطان في بيان الوهم والإيهام، وصححه شيخنا، وعليه يتمشى تخريج الشيخين في الصحيحين لجماعة. أقول وهو المعلمي: وبهذا الاعتبار يصح قول الحاكم على شرط الشيخين. لا، الصحيح أن كلمة على شرط الشيخين إذا كان الشيخان قد أخرجا للرجال بنفس السياقة. فمثلا لو قال على شرط الشيخين وهو من رواية سماك عن عكرمة، نقول له هذا ليس على شرط الشيخين، لأن البخاري أخرج لعكرمة والمسلم أخرج لسماك، لم يخرج بهذه الطريقة. فأما قول الجوزجاني في ناجية مذموم، فالجوزجاني كان فيه نصب وانحراف شديد عن علي رضي الله عليه السلام، يرى محبة علي جرحا، ولهذا لم يلتفت العلماء إلى كلام في أصحاب علي ومحبيه، وقد صرح بذلك ابن حجر وغيره في مواضع عليه. فقوله في ناجية مذموم معناها أنه كان يحب عليا، وتلك شكاة ظاهر عن كعارها وعيرها الواشون أني أحبها، وتلك شكاة عاري عنك عارها. يعني هذا يقال مثل إذا عيروك بأمر أنت تفتخر به. فالحجاج لما قال لعبد الله بن الزبير: يا ابن ذات النطاقين، يعيره، استدل عليه في هذا البيت: وعيرني الباشون أني أحبها، وتلك شكاة عاري عنك عارها. نعم، أخرج الترمذي الحديث في جامع من طريق معاوية بن هشام عن سفيان عن أبي إسحاق عن ناجية عن علي، ثم أخرجه من طريق عبد الرحمن بن مهدي عن سفيان عن أبي إسحاق عن ناجية أن أبا جهل قال الترمذي فذكر نحوه ولم يذكر فيه عن علي، وهذا أصح. إذن يقدم الإعلال. أقول ابن مهدي أثبت من معاوية ولكن رواية المستدرك من طريق إسرائيل عن أبي إسحاق عن ناجي عن علي، وقد قال ابن مهدي في نفس إسرائيل في أبي إسحاق أثبت من شعبة الثوري. أقول ولعلم مشرك قريش منزلة النبي صلى الله عليه وسلم من الصدق والأمانة، فزعوا إلى قولهم مسحور مجنون ونحو ذلك. والمقصود أنه صلى الله عليه وسلم لو جاءهم بخبر لا يخالف هواهم أو لا يعرفون معناه لصدقوه، ولكنه لما جاءهم بلا إله إلا الله وهم يعرفون معناها بما يخالف هواهم أنكروا. ولذلك يسر الله عز وجل في كتابه فتح المجيد ببيان هداية القرآن للتوحيد والتحذير من الشرك والتنديد، وقد درسناه لكن لعلنا ندرسه درسا خاصا في مثل هذا الوقت إن شاء الله مرة ثانية. تكلمت عن أن من وسائل يعني سد ذرائع الشرك النهي عن اتباع الهوى، من وسائل سد ذرائع الشرك النهي عن اتباع الهوى، وهذا في القرآن كثير. قال في الصحيحين من حديث عبادة بن الصامت رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم جمع قريشا ثم قال لهم: أرأيتكم لو أخبرتكم أن خيلا بالوادي تريد أن تغير عليكم أكنتم مصدقين؟ قالوا: نعم، ما جربنا عليك كذبا، ما جربنا عليك إلا صدقا. قال: فإني نذير لكم بين يدي عذاب شديد. قال أبو لهب: تبا لك سائر اليوم، لهذا جمعتنا. فنزلت: تبت يدا أبي لهب وتب. هذا عن ابن عباس. قال: وقال الله تبارك وتعالى: الذين آتيناهم الكتاب يعرفونه كما يعرفون أبناءهم وإن فريقا منهم لا يكتمون الحق وهم يعلمون اتباعا لأهوائهم. وقال جل ثناؤه: الذين آتيناهم الكتاب يعرفونه كما يعرفون أبناءهم الذين خسروا أنفسهم فهم لا يؤمنون. وتقدم بيان أن فرعون وقومه كانوا مستيقنين بصدق موسى عليه السلام، ومع ذلك كان منهم ما كان. وكان عمرو بن عبيد من زهاد المسلمين وعبادهم يضرب به المثل في ذلك، عمرو بن عبيد من باب رأس من رؤوس المعتزلة، حتى قال الخليفة المنصور العباسي في العباد في العباد: كلكم طالب صيد، كلكم يمشي رويد غير عمرو بن عبيد. ورثاه لما مات بأبيات مشهورة، مع أنه قيل في ترجمته: كان زاهدا في كل شيء حتى في السنة، زاهد في كل شيء حتى في السنة والاستقامة، رجل معتزلي خبيث. جاءت عنه أقوال إن ثبتت عنه، قال ابن كثير: إن ثبتت عنه فعليه لعنة الله، وعلى من نقلها عنه لعنة الله. لما قال في حديث عبد الله بن مسعود رضي الله عنه: لو سمعناه من الأعمش لكذبته، ولو سمعته من زيد بن وهب لرددته، ولو سمعته من عبد الله بن مسعود ما أخذته، ولو سمعته من رسول الله صلى الله عليه وسلم لما قبلته، ولو سمعته من الله لقلت ما على هذا أخذت العهد والميثاق. يعني هذا نفس اعتراض إبليس، نفس اعتراض إبليس لو صح هذا عنه فصحيح عليه لعنة الله والملائكة والناس أجمعين. ومع ذلك فإنها أخذته فتنة في القدر غلا فيها، حتى قال: إن كان تبت يد أبي لهب في اللوح المحفوظ فما لله على ابن آدم حجة. يعني انظر. وسئل مرة عن تبت يد أبي لهب كانت في اللوح المحفوظ، فقال: ليس هكذا كانت. قيل: وكيف كانت؟ قال: تبت يد من عمل بمثل ما عمل أبو لهب. كأنه يريد أنها كانت تبت يد من أشرك بالله وكذب رسوله مثلا، ثم لما اشرك أبو لهب وكذب علم الله تعالى ذلك منه، يعني أن الله ما علم لما أشرك، نعوذ بالله من ضلالهم، فجعل بدل هذا تبت يد أبي لهب، لأن مقصود عمرو نفي علم الله بأن فلانا سيكفر وفلانا سيفجر وإنما يعلم ذلك بعد وقوعه. يستطرد رحمه الله، يستطرد لبيان يعني أن الإنسان قد يمدح، قد يعلم الحق من وجه لكنه لا يأخذ به فلذلك يذم. وروي له عن الأعمش عن زيد بن وهب عن ابن مسعود عن النبي صلى الله عليه وسلم حديث رآه مخالفا لهواه، فقال: لو سمعت الأعمش يقول هذا كذبته، ولو سمعته من زيد بن وهب لما صدقته، ولو سمعت ابن مسعود يقول لما قبلته، ولو سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقوله لرددته، ولو سمعت الله يقول هذا لقلت ليس على هذا أخذت ميثاقنا. ونقلت عنه أشياء أخرى من هذا الباب، وجاء عنه أنه قال: لو أن عليا وعثمان وطلحة والزبير شهدوا عندي على شراك نعل ما أجزته. أعوذ بالله. يعني انظر إلى جرأة أهل البدع، مع أنهم يقولون فيه زاهد ورع عابد، ولكن انظروا إلى عقيدته الفاسدة وإلى سوء عقيدته في الصحابة. يعني طلحة والزبير وعثمان وعلي لو شهدوا عنده في شراكنا على ما يقبل شهادتهم، معناها أنهم أدنى الأحوال أنهم في الساق عنده، وربما يكونوا ليس مسلمين. وليس هذا رأي عمرو وحده، بل كل من يعتقد عقيدة مستندا فيها إلى عقله يزعم أنها يقينية عنده بحيث يستحيل أن يجي يقين بخلافها. قال الغزالي: أما اليقين فشرحه أن النفس إذا أدعنت للتصديق بقضية من القضايا وسكنت إليها فلها ثلاثة أحوال: أحدها أن تتيقن وتقطع به، بل بحيث لو حكي لها عن نبي من الأنبياء أنه أقام معجزة وادعى ما يناقضها فلا تتوقف في تكذيب الناقل، بل تقطع بأنه كاذب أو تقطع بأن القائل ليس بنبي وأن ما ظن أنه معجزة فهي مخرقة، وبالجملة فلا يؤثر هذا في تشكيكها بل تضحك من قائله وناقله. يعني اليقين. وقد عرفتك أن كل معتقد عقيدة مسندا لها إلى العقل يزعم أنها يقينية، ومعنى ذلك أنه لو لقي النبي صلى الله عليه وسلم فشفاه النبي صلى الله عليه وسلم بما يخالف تلك العقيدة لكذبه والعياذ بالله. فلا تحسبا هندا لها الغدر وحدها سجية نفس كل غانية هندو. ما أجمل أن يكون الإنسان عنده من الأدب وعنده من القصص، يعني يذكره في محاضراته ويذكره كذلك في كتاباته. انظروا، هذا كان ملم، كان أديبا. ولكن القوم إذا جاءهم دليل شرعي يخالف عقيدتهم فتارة ينكرون ثبوته عن النبي صلى الله عليه وسلم، بل يزعمون أن ثبوته محال، وتارة يستكرهونه على التأويل. وقد مر مثال ذلك عن عمرو بن عبيد. وقد علمنا أنهم مختلفون في العقائد، فهذا يعتقد أمرا ويزعم أنه يقيني، وذلك يعتقد نقيضه ويزعم أنه يقيني. وبهذا يعلم أن من العقائد التي يزعم أصحابها أنها يقينية ما هو باطل قطعا. فلو فرضنا أن أصحابها لقوا النبي صلى الله عليه وسلم فأخبرهم ببطلان عقيدتهم، فماذا يكون حالهم؟ أيردون قوله صلى الله عليه وسلم ويكذبونه ويقطعون بأنه ليس بنبي وأن معجزته مخرقة ويضحكون منه ومن يتبعه، أم يترددون أم يرجعون عن عقيدتهم التي زعموا أنها يقينية يستحيل أن يجي يقين بخلافها؟ والصحيح أن كثير منهم ربما يذهب. وإلا الآن عندنا لما نقول لا تشد الرحال إلا إلى ثلاثة مساجد، هذا الحديث قد يكون عند بعضهم متواتر، لأن بعض الصوفية يعظمون البخاري ومسلم بخلاف الإباضية، تجد عندهم عدم عناية بالبخاري ومسلم، الرافضة عدم عناية بالبخاري ومسلم. لكن مع ذلك تجد عند كثير من الصوفية العناية بالبخاري ومسلم والأمهات الست، وتأتي أحاديث لبيان فساد طريقتهم ما يقبلها. إيش الفرق بين رد هذا الحديث وأنت سمعته بواسطة وبين رده إذا سمعته من النبي صلى الله عليه وسلم؟ الهوى، اتفقوا في الهوى. وإلا نحن الصوفية في الحديدة في شهر رجب أو شعبان في أحدهما يجتمعون جميعا ويقرؤون صحيح البخاري في ثلاثة أيام، كل سنة يقرؤون صحيح البخاري في ثلاثة أيام في كل سنة. لماذا؟ لاعتقادهم أنه كتاب عظيم يدفع عنهم الضر ويتبركون به وغير ذلك. لكن هل يأخذون بالأحاديث التي فيه في النهي عن الشرك؟ لا يأخذون بها. فكذلك لو جاءهم النبي صلى الله عليه وسلم مثل هؤلاء إلا أن يشاء الله، ولا سيردون كلامه. قال: ومن تأمل تأويلتهم المستكرهة للآيات القرآنية وما وقع فيه شجعانهم كابن سينا وابن رشد وغيرهما لم يجزم بحسن الظن بهم، إن من غره النساء بود بعد هند لجاهل مغرور، كل أنثى وإن بدا لك منها آية الحب حبها خيط عور. يذمون النساء كثيرا، الله المستعان، لا سيما والواحدة تقول لزوجها: أنا أحبك لا يمكن أتزوج بعدك وأنت عندي العين والنظر والسمع والبصر والأب والأم والجد والخال وكل يعني عزيز، وبعد ذلك ينتهي هذا ويذهب يتلاشى. طبيعة هذه لا ينكر عليهن فيها، لكن دائما تجد مثل هذه الأشعار عند العرب. هذا مع أن هؤلاء وعمرو في مقدمتهم إذا سمعوا آية من القرآن لم يفهموا معناها لم يترددوا في تصديقها، وكذلك إذا كانت مخالفة لعقيدتهم فإنهم يصدقونها بعد تأولها على ما يوافق عقيدتهم، ولكن لو فرض أن آية جاءت قطعية الدلالة على خلاف قولهم فما ندري ماذا يصنعون. وقد نقل عن عمرو أنه جحد أن تكون تبت يد أبي لهب وتب السورة، وقوله ذرني ومن خلقت وحيدا الآيات من القرآن، بل ذكروا عنها أنه قرأ قول الله عز وجل في يعني في شأن موسى عليه السلام في سورة القصص، وناديناه من جانب الطور الأيمن، وقرأ في سورة القصص المنادى، المهم أن الله ناجاه وكلمه فركل المصحف وقال هنا أيضا. وقال بعضهم ما زلت أجالس عمر بن عبيد حتى قال رأيت في يوم من الأيام أو قال له لوددت أني أستطيع أن أمحي آية الرحمن على العرش استوى من المصحف، يعني معناه غير قابل للقرآن، يريد الهوى الهوى. قال وذهب بعض المنتسبين الإسلام من المتفلسفين إلى أن في القرآن والأحاديث الثابتة كذبا كثيرا، ويقولون هو كذب حسن للمصلحة، وذهب بعضهم إلى إنكار أن يكون القرآن من عند الله، وإنكار أن يكون الأنبياء معصومين عن الكذب. قالوا وإنما هم رجال صالحون مصلحون تكلموا بمقدار فهمهم وعلمهم فغلطوا كثيرا. وفي قصة ابن أبي سرح أنه كان يكتب للنبي صلى الله عليه وسلم، فربما أملى عليه النبي صلى الله عليه وآله وسلم عليم حليم فيقول أو عزيز حكيم، فيقول له النبي صلى الله عليه وسلم كلاهما سواء، فارتد ابن أبي سرح، وهذا ضرب. والضرب الثاني ومن أمثلة ما في صحيح مسلم من حديث أبي بن كعب في اختلاف القراءة، وفيه قال أبي فسقط في نفسي من التكذيب ولا إذا كنت في الجاهلية، لما قال له النبي صلى الله عليه وسلم هكذا أنزلت وقال للآخر هكذا أنزلت كذب في نفسه، إلا أن النبي صلى الله عليه وسلم ضربه في صدره حتى انتبه، قال اعلم أبي أن الله أنزل القرآن. فلما رأى رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم ما قد غشيني ضرب في صدري ففضت عرقا وكأنما أنظر إلى الله فرقا، يعني خوفا، في صحيح مسلم. وفي خبر الرجل الذي قاتل مع النبي صلى الله عليه وسلم أشد القتال، وقال النبي صلى الله عليه وسلم هو من أهل النار، فكاد بعض المسلمين يرتاب، حديث متفق عليه. وفي قصة الحديبية يوم أحد وفاة النبي صلى الله عليه وسلم ما يشبه ذلك. والمقصود هذا هو، نعود إلى درسنا، إلا أن المصنف رحمه الله سلك طريقة ابن القيم في التوسع والإفادة. والمقصود أن الإيمان الإجمالي لا يؤمن تزلزله أو زواله إذا جاء في التفصيل ما يخالف الرأي والهوى، ولكن أبيا وأضرابه كان الله تبارك وتعالى يتداركهم فورا ويخرجهم من الظلمات إلى النور. وإنما لم يكلف الله عز وجل العباد بالإيمان التفصيلي بجميع ما جاء به الرسول صلى الله عليه وسلم، بحيث لا يقبل إيمان العبد حتى يعلم الشريعة من أولها إلى آخرها لما في ذلك من المشقة الشديدة، بل عدم الإمكان، فلو كلفهم بذلك لم يكد يصح إيمان أحد، فاكتفى بالعلم التحقيقي بمعنى الشهادتين مع الإيمان الإجمالي، ثم كلف الناس بعد ذلك ما يطيقون، والتوحيد رأس الدين وعماده، فلا يلزم من الاكتفاء بالإيمان الإجمالي بالقرآن والسنة بدون معرفة المعاني كلها أن يكتفي بمثل ذلك في الشهادتين. فإن قيل فما القول في صبيان المسلمين أمسلمون أم لا، وفي من كبر منهم وبلغ ولم يعلم معنى الشهادتين تحقيقا أمسلم أم لا، وفي من قبل الإسلام من الأعاجم ونحوهم وهو لا يعلم معنى الشهادتين أيصح الإسلام أم لا، قلت هؤلاء كلهم مسلمون، وإنما الكلام في الإيمان المنجي فالصبي ومن بلغ مجنونا ينجوان لعدم التكليف، فإن الأعراب وإن كانوا يعلمون معنى الشهادتين إلا أنهم لم يصدقوا به بقلوبهم، وهؤلاء لم يعلموا معنى الشهادتين حتى يعلم أيصدقون أم لا، ولكن الشريعة قد قبلت إسلام هؤلاء وهؤلاء وأجرت عليهم أحكام المسلمين. فإن قلت فإذا كان رجل عارف بالتوحيد الذي تدل عليه لا إله إلا الله تحقيقا مصدقا به مسلما راضيا ملتزما عالما بموجبه، ولكنه لا يعلم معنى لا إله إلا الله ومع ذلك يقولها امتثالا مؤمنا بها إجمالا، هذا هو معنى لا إله إلا الله. يعني ليس معنى لا إله إلا الله أن يأتي ويقول لي لا معبود بحق إلا الله، هذه تحتاج إلى دراسة، لكن أهم شيء في معنى لا إله إلا الله أنه يعلم أن هذه الكلمة تناقض عبادة القبر، تناقض عبادة الكواكب، تناقض صرف العبادة لغير الله، كونه يعلم هذا لا إله إلا الله. قالوا كان فيها قبر هنا في الوادي خلف الأنفاق في المهرة، وكان الناس يأتونه كل سنة يتمسحون يتبركون ويدعون، وكل أحد يعمل ما يعمل المخالفون في هذا الباب. وفي مرة من المرات دخلوا إلى القبر وقام واحد من الرعاة فأغلق عليهم الباب وهم يصيحون به: يا فلان ما أغلقت علينا، افتح. قال: كلموه يفتح لكم. فعند ذلك خرجوا من القبر وقد زالت منهم شبهة التعلق به، زالت منهم شبهة التعلق به. فهذا الرجل ما طلب علم ولا ذهب ولا أتى، لكن وفقه الله عز وجل لمعرفة أن هذا يناقض لا إله إلا الله، يخالف لا إله إلا الله، سواء قال بهذا القول أو لم يكن. فالشاهد أنه ليس بشرط أنك العام ما يكون موحد إلا تقول له: ما معنى لا إله إلا الله؟ يقول: لا معبود بحق إلا الله. ما الدليل؟ ذلك بأن الله هو الحق. ماذا تتكون لا إله إلا الله؟ يقول: من ركنين، النفي والإثبات. هذا لا يجيده إلا طالب العلم، لكن هو يعلم المعنى، سواء عبر عنه بهذا التعبير أو جاء بتعبير آخر. قلت: أما هذا فالأمر فيه قريب، ولكن الغالب أن الجاهل بمعنى لا إله إلا الله يكون جاهلا بحقيقة التوحيد، ومن كان كذلك يخشى عليه أن يكون مشركا وهو لا يشعر، أو أن يعرض له الشرك فيقبله وهو لا يدري، أو أن يرمي غيره من المسلمين بالشرك، وكلا الأمرين خطر شديد. انتهينا من المقدمة لهذا الكتاب، والحمد لله رب العالمين.